السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أحييكم أحبابي الكرام، خدام القرآن وخادمات القرآن، معلمي ومعلمات إتقان، أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا نجتمع فيه ويجمعنا فيه رابطة عظيمة وهي رابطة خدمة كتاب الله عز وجل. فهنيئا لكم هذا الشرف العظيم أن يكون الإنسان يطلق عليه خادم لكتاب الله عز وجل. هنيئا والله لكم هذا الشرف العظيم وهذا الثغر العظيم من ثغور الإسلام الذي جعله الله، الذي جعلكم الله عز وجل موجودين من خلاله، تسدون على ثغر من هذه الثغور العظيمة وتعلمون القرآن وتنشرون الخير في الأمة بتعليمكم كتاب الله عز وجل. سنبدأ إن شاء الله تعالى بعد قليل عندما يحضر مقدم المادة إن شاء الله الشيخ عمرو الشرقاوي، وإلى ذلك الحين علنا نستذكر معا شيء من وسائل جذب الطلاب إلى الحلقة، وسائل التي تعين المعلم بأن يكون المعلم سببا في أن يستمر الطالب صاحبا للقرآن. الشاس عندكم حفظكم الله، أريد منكم مشكورين مأجورين المشاركة، أي وسيلة عندك حفظك الله تراها ستساعد من تحقيق هذا الهدف لأن الطالب يستمر مصاحبا للقرآن بالنسبة للمعلم، بالنسبة كذلك للمرشد التعليمي، ما هي الوسائل التي تعين كل منهما على أن يكون معينين في استمرار الطالب مصاحبا لكتاب الله عز وجل؟ هذا هو السؤال. نسمع نأخذ الإجابات في الشات لمن رغب أن يشارك، وبعدها سنذكر إن شاء الله نحن جملة من الوسائل بإذن الله تعالى. المشاركة بإمكانكم المشاركة عبر الشات الآن. السؤال: كيف يكون المعلم معينا للطالب على أن يواصل مسيره مع كتاب الله عز وجل؟ كيف يكون المعلم عونا للطالب أن يستمر مصاحبا للقرآن؟ هذا هو السؤال، كيف يحفز المعلم الطالب ليستمر مع القرآن؟ هذا هو السؤال. أتحفون حفظكم الله بإجاباتكم عبر الشات، نسمع منكم، بإمكانكم المشاركة عبر الشات حفظكم الله. سنقرأ الإجابات ريثما يدخل ضيفنا المبارك الشيخ عمرو الشرقاوي. طيب، إذا علنا إن شاء الله نذكر معكم بعض الأفكار والوسائل التي من شأنها إن شاء الله تكون سبب لأن يكون المعلم عونا للطالب في استمرار مسيره القرآني المبارك. طيب، أول هذه الوسائل أن ينهج، أنا أقول أول هذه الوسائل وهو والله مرجع كل هذه الوسائل وهو يعني تنطلق منه كل الوسائل، ما هذا الأمر؟ أن يسلك المعلم المنهج النبوي في التعليم، المنهج النبوي في التعليم. أفضل معلم عرفته البشرية حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا وسلموا عليه حفظكم الله. أفضل معلم عرفته البشرية الحبيب المصطفى قدم لنا استراتيجيات عظيمة جدا في التعليم، وسائل كثيرة جدا في التعليم، بل لا تكاد تجد حديث تقرأه إلا تجد من خلاله وسيلة تعليمية عظيمة الأثر كبيرة النفع. سأذكر جملة من وسائل النبي عليه الصلاة والسلام في تعليم الناس الخير، ريثما يدخل ضيفنا المبارك الأستاذ عمرو الشرقاوي. طيب، من الوسائل التي كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهجها في تعليم الخير القرب من الناس. القرب من الناس، حيث كان الشخص كما جاء في الحديث فيسأل فيقول: أيكم محمد؟ أيكم محمد؟ قال أحدهم: ضع نقطة انتهى، ضع نقطة وانت يعني انتهى الدرس. بمجرد هذا الحديث، يعني مجرد قول هذا الرجل ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقول أيكم محمد، انتهى الدرس، وصلت الموعظة. حيث كان عليه الصلاة والسلام قريب من طلابه، قريب من أصحابه، قريب من الناس. هذا أهم وسيلة للمعلم في أن يعلم الناس الخير، أن يكون قريبا من الطلاب، يشاركهم الأفراح، يقاسمهم الأحزان، يشاركهم الاهتمامات. هذه من الأمور التي تعين المعلم في أداء رسالته التعليمية، لكون الطالب عندما يشعر بقرب هذا المعلم هو في الحقيقة يرتاح لهذا المعلم، وهو في الحقيقة يحب هذا المعلم. وإذا أحب هذا المعلم، قبل من هذا المعلم. لاحظت معي ذاك، تجد أحيانا المعلم يعطي الطالب يعني تعليم مهم جدا وأشياء مفيدة جدا. عدم قبول الطالب لشخصية المعلم أدى إلى أن الطالب لا يقبل من المعلم أي شيء، حتى وكان هذا الشيء مفيد جدا. ولذلك قرب المعلم من الطالب يختصر الكثير الكثير جدا. من وسائل قرب المعلم للطالب أن يشارك كما ذكرت الاهتمامات، يكون هناك بين هذا المعلم وهذا الطالب جسر ممدود يستطيع المعلم من خلاله أن يقدم ما عنده من النفع لهذا الطالب. أيضا من الوسائل التي تعين المعلم في أن يكون عونا للطالب في استمرار مسيره القرآني، كما ذكرت قبل قليل، جملة هذه الوسائل أو كل هذه الوسائل ترجع إلى عنوان، وهو أن يسلك المعلم المنهج النبوي في تعليم الناس الخير. ذكرنا أن المنهج النبوي عليه الصلاة والسلام، حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، كان قريبا من أصحابه، إذن ناخذ رقم واحد القرب من الطلاب، رقم اثنين كذلك الأشياء المهمة يسلكها المعلم مع الطالب، التبسط مع الطالب، عدم التكلف ضد التبسط، التكلف. دائما المعلم إذا كان متكلف تكون هناك يعني مساحات شاسعة بينه وبين الطلاب، بينما إذا تبسط وكان هينا لينا قريبا من طالبه لا شك كان ذلك أدعى إلى أن يقبل الطالب منه، وبالتالي يكون المعلم معين للطالب أن يستمر مصاحبا للقرآن. أيضا إذا ذكرنا القرب من الطالب وذكرنا كذلك التبسط مع الطالب، التبسط مع الطالب، أنتم ترون حفظكم الله بعض المعلمين يعطيها الله عز وجل تلك الروح الجميلة، تلك الروح المرحة، الطالب منذ أن يسمع المعلم ينبسط، ينشرح صدره، يقبل منه، تجد في تعليمه لا يعنف، تجد في تعليمه لا يوجه التوجيه المباشر ويعاتب، لا، تجده بعيد عن هذا كله، تجده قريب من الطالب، يتبسط معه هينا لينا. كل هذا كان عليه الصلاة والسلام. ولذلك مثلا أنس بن مالك يخدم عنده عليه الصلاة والسلام 10 سنوات، يقول: ما قال لي لا قط وما عنفني قط. استشعر هذا الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام ليس معنى هذا أن أنس بن مالك لا يخطئ، وليس معنى هذا أن أنس بن مالك لم يطلب شيء يعني لا يوافقه النبي عليه الصلاة والسلام عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يوجه أنس بن مالك بدون ذكر الله، بدون ذكر لها وسائل كثيرة جدا. إذا هذا بعض الأمور التي أردنا أن نذكرها ريثما يدخل إن شاء الله معلمنا الغالي الأستاذ عمرو الشرقاوي. أيضا من الأمور المهمة التي كان النبي عليه السلام يسلكها، كان عليه الصلاة والسلام يحدثهم بما يعقلون، يحدثهم بما يعقلون. طالب جديد للتو بدأ يتعلم القرآن، يأتي المعلم، يأتي المعلم، نعم حضر الشيخ، نعم يأتي المعلم و مبتدئ يذكر عدد النقاط مثلا في احكام التفخيم او الترقيق او شيء من الاشياء المتقدمين، والمعلم مجتهد في هذا، يقصد بهذا ان ينفع الطالب ويقدم له النفع، لكن لا يكفي ان يكون نيتك ورغبتك انك تخدم هذا الطالب وتنفع، بل لا بد ان تكون تلك متوفره عندك، تلك النيه الطيبه والرغبه الطيبه، ولكن ايضا تتبعها بسلوك المنهج السليم لتعليم هذا الطالب. حضر معنا شيخنا الغالي الشيخ عمرو الشرقاوي، حياك الله يا شيخ عمرو.
حياك الله يا شيخنا، ربنا يرضى عنك، معذرة على التأخر.
الله يسعدك، الحمد لله. طيب يا شيخنا أمامك الكاميرا غير ظاهرة أمامنا. استعن بالله يا شيخ، معنا نبدأ الآن لقاءنا حفظكم الله بعنوان تشويق الطالب للاستمرار مع القرآن. اللقاء مقدم للمعلمين والمشرفين وخدام كتاب الله عز وجل. يتفضل الشيخ عمرو الشرقاوي مشكورا مأجورا لتقديم هذا اللقاء المبارك.
جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك. والله أنا كنت أود أن حضرتك تكمل الدرس، يعني أنا حضرت قبل تقريبا يعني قبل فترة، قبل تقريبا 10 دقائق أو يعني أقل، واستمعت إلى بعض هذه الفوائد، فوددت يعني أن حضرتك لو أكملت. جزاك الله خيرا ونفع الله بك. طيب، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على إمام الأتقياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات معلمي كتاب الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقوم بخدمة هذا الكتاب، فإن خدمة هذا الكتاب شرف، وخدمة هذا الكتاب نور وبركة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخدم كتابه حق، يعني أو يقوم بكتابه حق القيام. والله عز وجل حين ذكر تلاوة القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. وقال الله سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. في الحقيقة يعني منذ أن أخبرت بعنوان هذا المجلس المبارك وأنا يعني أقلب ذهني يمنة ويسرة بما يمكن أن أبدأ هذا اللقاء، وبعد تقليب الذهن لم أجد خير من أن أبدأ بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لم أجد خيرا من أن أبدأ بهذا الحديث المبارك، وهو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لا شك أيها الكرام أنكم تعلمون أن إقراء القرآن الكريم، أن إقراء القرآن الكريم هي امتداد لوظيفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هي امتداد لوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المعلم الأول لكتاب الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين الأول لكتاب الله عز وجل، وهو المعلم الأول لكتاب الله سبحانه وتعالى، هو المعلم الأول لكتاب الله عز وجل. فمن من يعلم كلام الله سبحانه وتعالى هو ممن يعني ورث وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولا علم أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى، لا علم أعظم من كتاب الله سبحانه وتعالى، بل إن العلوم الإسلامية إنما قامت على خدمة هذا الكتاب العزيز. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي بيان لهذا القرآن الكريم. فذلك القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم شرف واتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لم يكن في العصر الأول يتصدى لإقراء القرآن الكريم إلا الكبار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن بعض الناس يعني وهذا نجده يعني في بعض البلاد، يعني قد يكون التعميم يعني التعميم ليس جيدا، لكن هذا نجده في بعض البلدان، أن من يتصدى لإقراء القرآن الكريم يعني يجد في نفسه شيئا من الحرج، أو يجد في نفسه شيئا من أنه يعني أقل من غيره. وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نجد عزوفا من طلبة العلم، أو يعني من يسمون بطلبة العلم، نجد عزوفا من طلبة العلم أو ممن يعني آتاهم الله عز وجل علما، نجد عزوفا منهم عن إقراء كتاب الله سبحانه وتعالى وعن تعليم كتاب الله عز وجل. وهذا خلاف ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفرغون لإقراء القرآن الكريم. وذلك من مشاهير قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام الحبر عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وزيد بن ثابت، وأبو الدرداء، وأبو موسى الأشعري، وأبو أيوب الأنصاري، ومجمع بن جارية رضي الله عنهم. وكان عثمان رضي الله عنه وأرضاه على يعني على شهرته وإمامته وكونه خليفة من خلفاء المسلمين، كان يقرئ الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، كان يقرئ الناس كلام الله عز وجل. واتسعت حلقات تحفيظ القرآن الكريم بسبب اتساع الفتوح وازدياد المسلمين، وكانت هذه الحلقات مختصة في إقراء القرآن وحفظه، وهي امتداد لإقراء النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم وتحفيظهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لما جمع القرآن الكريم أرسل مع كل قارئ، أرسل مع كل قارئ من القراء معلم يقرئ الناس، أو قارئ يقرئ الناس كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الحلقات التحفيظية التي كانت موجودة في زمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقة أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. حلقة أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان فيها 1600 ونيف، 1600، وكان لكل عشرة منهم مقرئ، كان لكل عشرة منهم مقرئ. يعني تخيل 1600 واحد في حلقة في حلقة في حلقة تحفيظ، 1600 واحد، الشيخ بتاع الحلقات دي كلها كان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. يعني أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه كان شيخ هذه الحلقات، كان شيخ هذه الحلقات، كان تحته من التلاميذ 1600 واحد، 1600 واحد، ولكل عشرة منهم مقرئ، اللي هو يعني في عندنا في مصر نسميه العريف، يعني نسميه العريف. العريف ده اللي هو طالب نجيب شوية، والطالب ده هو اللي بيقرأ على الشيخ الكبير أو الشيخ الأكبر. وإحنا كنا طلابا مثلا يعني صغارا، كان هذا العريف هو اللي بيصح لنا اللوح، هو اللي بيقرئنا، إلى أن نتدرج أيضا إلى أن نصير يعني عرفاء نحن أيضا. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه عد تلاميذه فكانوا 1600 رجل أو نفس يقرؤون كتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا أحكم أحدهم القراءة تحول إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه. وقال سويد بن عبد العزيز كان أبو الدرداء إذا صلى الغداة في جامع دمشق اجتمع الناس للقراءة عليه، فكان يجعلهم عشرة عشرة، ويجعل على كل عشرة منهم عريفا، واقف هو قائما في المحراب يرمقهم ببصره، وبعضهم يقرأ على بعض، فإذا غلط أحدهم رجع إلى عريفهم، فإذا غلط عريفهم رجع إلى أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه فسأل عن ذلك. ولذلك نقل الحافظ ابن عساكر رحمه الله أن أبا الدرداء رضي الله عنه وأرضاه هو الذي سن هذه الحلق للقراءة، واستمر الناس في إقراء الناس، يعني استمر أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه في إقراء الناس أكثر من 20 سنة حتى توفي رضي الله عنه وأرضاه. وأين نحن عن أبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه؟ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه وأرضاه ظل يقرئ الناس في الجامع الكبير، ظل يقرئ الناس في الجامع الكبير، وهو الراوي لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هل تعلمون المدة التي جلس فيها أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب مقرئ الكوفة رحمه الله تعالى، الإمام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيع الكوفي من أولاد الصحابة، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرأ على عثمان بن عفان وعلى علي وعلى زيد وعلى أبي وعلى ابن مسعود. كم جلس عثمان رضي الله عنه وأرضاه يقرئ الناس في المسجد الأعظم كتاب الله عز وجل؟ هل تعرفون أيها الإخوة كم جلس، كم سنة جلس أبو عبد الرحمن السلمي يقرئ الناس؟ هل تعلمون؟ يعني ممكن يعني تشاركوا كتابة إنه كم سنة جلس أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يقرئ الناس في المسجد الأعظم كتاب الله سبحانه وتعالى؟ 40 سنة كما ذكرت أختي الكريمة، 40 سنة يقرئ كتاب الله عز وجل، ويقول هذا، يعني الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هذا الذي أقعدني هذا المقعد، فذلك الذي أقعدني هذا المقعد. وكان أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله تعالى عليه وبركاته ورضوانه كان كف بصره في الآخر، في آخر حياته، ومع ذلك لم ينفتل عن هذا المجلس، يعني لم يترك هذا المجلس طيلة حياته رحمه الله تعالى ورضي عنه. فلذلك شرف عظيم جدا أن يكون الإنسان معلما لكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه المفاخر في الحقيقة، هذه المفاخر أن يكون الإنسان معلما لكتاب الله سبحانه وتعالى. فمفخرة للإنسان أن يكون معلما لكتاب الله عز وجل. هذه المفاخر لا قعبان من لبن شيب بماء فصار بعد أبوالا، أو كما قال يعني. فلذلك لابد أيها الكرام أن يتشرف المرء بتعلمه كتاب الله، أو بتعلمه كتاب الله عز وجل أولا، ثم بتعليمه لهذا الكتاب العزيز، فإنه وارث لمقام النبوة. فإذا علم الإنسان هذا الأمر واجتهد الإنسان في تعلم كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى، فلا بد أن يتعرف الإنسان أن يتعرف على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في تعلم القرآن الكريم. النبي عليه الصلاة والسلام له طريقة في تعلم القرآن الكريم، وله طريقة في تعليم القرآن الكريم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قد أرشده الله عز وجل إلى الطريقة المثلى لتعلم القرآن الكريم، كما قال الله سبحانه وتعالى له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال الله عز وجل له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد في حال تعلم القرآن الكريم أن يكون متئدا، أن يأخذه على تأودة وتمهل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فلذلك الإنسان إذا علم هذا فإنه لا بد أن يعلم القرآن أيضا هكذا، إن هو يأخذ الإنسان أن المعلم لكتاب الله سبحانه وتعالى يأخذ طالبه بالتأودة والتمهل، أن يكون رفيقا عليه، أن يحببه في كتاب الله سبحانه وتعالى، لا أن ينفره من كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق له أجر، يتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. فلذلك إذا تعلمنا هذا الأصل من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن هذا الأصل يدل على أن يكون معلم القرآن الكريم أن يأخذ طالبه بتأودة وتمهل، أن يأخذ طالبه بتأودة وتمهل. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع وكان يعرض. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمع القرآن وكان يعرض القرآن، وعرض القرآن الكريم هو قراءة الشيخ على تلميذه، وقراءة الشيخ على التلميذ، مش قراءة التلميذ على الشيخ. يعني قراءة التلميذ على الشيخ هذه مرحلة صح، وقراءة الشيخ على التلميذ هذه مرحلة أخرى. فلذلك مما يتميز به معلم القرآن الجيد أن يقرأ ما يريد أن يلقنه لطالبه ولتلميذه أو لصاحبه. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. وفي رواية أن جبريل كان يعارضه القرآن، أو أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين. ماشي. وعند الإمام أحمد رحمه الله: فإذا أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليلة التي يعرض فيها ما يعرض، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فمما ينبغي أيضا على معلم القرآن الكريم أن يفعله أن يعلم طالبه وأن يرفق به. فمدارسة القرآن الكريم وعرض القرآن الكريم يجمع إلى حسن المعنى وتركيزه صحة اللفظ وعذوبة اللفظ وقوة اللفظ. يعني الاثنين بيجتمعوا، وهذا سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى فيما ينبغي أيضا أن يعلمه معلم القرآن الكريم لطلابه. مما ينبغي أيضا أن يهتم معلم القرآن الكريم أن يعلمه لطلابه، أن يهتم بأن يرسي في الطالب معاني كلام الله سبحانه وتعالى، يرسي في الطالب معاني كلام الله سبحانه وتعالى. معلم القرآن الكريم أو الشيخ أو المعلمة أو من يدرس كتاب الله عز وجل لابد أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى. الإمام الطبري رحمه الله تعالى كان يقول: إني لأعجب ممن يقرأ القرآن الكريم ولا يعلم معانيه كيف يلتذ به. يعني الذي يقرأ كتاب الله عز وجل وهو لا يعلم معاني كتاب الله سبحانه وتعالى، كيف يلتذ بهذا القرآن الكريم؟ كيف ينتفع بهذا القرآن الكريم؟ يعني كيف يلتذ بهذا القرآن الكريم؟ كان الإمام الطبري يقول: إني لأعجب من هذا. فأول ما ينبغي على معلم القرآن أن يعني يأخذ به نفسه، أولا أن يتعلم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لأن تعلم معاني كلام الله عز وجل يجعلك وأنت تلقن القرآن الكريم تكون على يقين من تلقينك لهذا القرآن الكريم، تكون على اطمئنان من تلقينك لهذا القرآن الكريم، تكون على يعني على فرح من تلقينك هذا القرآن الكريم، بحيث أنك أنت بتوصل للطالب، مش بتوصل له فقط الألفاظ كيف ينطقها، تكلمنا على الألفاظ، لكن بتوصل للطالب أيضا معاني القرآن الكريم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ على أصحابه أو قرأ عليه أصحابه، كان صلى الله عليه وسلم يلتفت عليه الصلاة والسلام، ويلفت أيضا إلى المعنى. لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أرضاه من أوائل سورة النساء، حتى وصل إلى قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال له حسبك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. حسبك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسب، قال عبد الله بن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تبيتان، صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من الالتفات إلى المعنى. النبي عليه الصلاة والسلام في إقراء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ضرب لنا أروع المثل في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، حين ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليقرأ عليه سورة البينة، ليقرأ عليه سورة البينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أبي: الله سماني لك؟ قال: الله سماك لي. فجعل أبي يبكي رضي الله عنه وأرضاه. قال قتادة: فأنبئت أنه قرأ عليه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. وهذا أيها الكرام يعطي معلم القرآن الكريم، يعطيه عدة فوائد. أول فائدة: الإخلاص وترسيخ الإيمان. الإخلاص وترسيخ الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يمنعه هذا المقام العظيم، مقامه صلى الله عليه وسلم لم يمنعه هذا المقام من أن يقرأ على أبي رضي الله عنه وأرضاه، وإنما علمه وعلم الأمة من بعده صلوات الله وسلامه عليه أن يكون الإنسان متواضعا طالما هو متعلق بكتاب الله عز وجل. نتعلم من هذا الحديث الرغبة في تعلم القرآن الكريم وتعليمه. ولذلك من أهم المهمات التي يأخذ بها معلم القرآن الكريم نفسه ألا يتوقف عن التعلم، لا يتوقف عن تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. حتى ولو قرأت القرآن على شيوخ بلدك، اقرأ القرآن الكريم على غير شيوخ بلدك، اقرأ القرآن الكريم دائم تكون تعلم. تعلمت القراءة وأتقنتها، حاول إنك أنت تأخذ قراءة تانية. تعلمت القراءات، حاول إنك أنت تتعلم التفسير، حاول إنك أنت تتعلم القرآن. فينبغي على معلم القرآن الكريم ألا يتوقف عن التعلم أبدا. أنا أعتذر منكم، لا يعني قد تبدو المعلومات يعني مشوشة وغير مرتبة، لكني أفضل هذه الطريقة عن الطريقة الأكاديمية. نحن البواعث والأهداف والوسائل، قد لا أفضل هذه الطريقة في حديثي إليكم، وإنما هو حديث يعني إنما الحديث ذو شجون. فأنا يعني أنا أنبهكم على ما ينبغي أن أنبه عليه نفسي، ألا نتوقف عن التعلم أبدا يا عباد الله، ألا نتوقف عن التعلم أبدا أيها الإخوة، لأن التعلم هو الذي يضمن لك أن تتطور وأن تطور من شخصية طالبك. لما يراك الطالب دائم التعلم، دائم السؤال، دائم البحث، لا تستنكف إذا سألك يعني طالبك أن تقول له انتظر يا بني، لو لم تعرف الإجابة تقول له انتظر يا بني حتى أسألك، حتى يعني أرجع إلى شيخي. حين يسمع الطالب هذه المصطلحات أن هذا هو الشيخ الذي أقرأ عليه، هذا هو الذي أتعلم منه، ومع ذلك هو يتعلم من شيخ آخر ويتعلم ويواصل هذا التعلم، هذه يعني ستجعلك كبيرا، ستجعلك كبيرا في نظر هذا الطالب، لن تجعلك صغيرا، وإنما ستجعلك كبيرا. وسيتعلم الطالب من هذا درس تربوي رائع، إنه لن يتوقف عن تعلم كتاب الله عز وجل، وإنه ما فيش حد كبير على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ على الصحابة والصحابة يقرأوا عليه، كان ده نوع من أنواع التشجيع. وقد أدركت من مشايخنا رحمة الله تعالى عليه وبركاته ورضوانه، من يقدمني في الصلاة ويقدم غيري أيضا، من يقدمنا في الصلاة لكي يسمع منا كتاب الله عز وجل، ثم يثني على قراءتنا ويصحح ما أراد أن يصححه. وما يزال الإنسان إذا وقف إماما يعني وخلفه أحد طلبة العلم وأحد المشايخ وأحد العلماء، ينبه على دقائق من دقائق الوقت والابتداء، أو على دقائق من دقائق مخارج الحروف، أو على دقائق من دقائق المعنى. لن يعدم الإنسان خيرا إذا هو يعني كان مستمرا في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كان هو مستمرا في تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الكرام، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ما ينبغي أن يأخذوا عليه، أن يأخذوا به أنفسهم في تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على تدبر القرآن الكريم في قراءته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما ينبغي على المعلم على المعلم أن يعلمه للطالب، إنه المعلم يغرس في الطالب إنه القرآن الكريم لم ينزله رب العالمين سبحانه وتعالى لكي يقرأ هذا، لكي يقرأ هذا كهذا الشعر، وإنما أنزله الله عز وجل ليتدبر. وإذا أنت بتقرأ حتى الطفل الصغير أو الطالب أو طبعا يعني المجمع يشمل يعني عدة أعمار، ليس مقتصر على عمر واحد. فهو أنت وأنت تقرأ الطفل الصغير أو تقرأ حتى الكبير، وحتى المعلمة وهي تقرأ البنت الصغيرة أو تقرأ المرأة الكبيرة، لابد أن تلفت نظرها إلى هذا الأمر، أن تلفت نظرها إلى التدبر، أن تلفت نظرها إلى الوقف والابتداء، إلى الوقف والابتداء. ولذلك سبحان الله يعني كان القراء الكبار، قراء القرآن الكبار، كان أحدهم لا يفتأ أن يعلم تلميذه الوقف والابتداء، يقول له قف هنا، ابدأ من هنا، هذه الآية تحتمل كذا وكذا من أوجه الوقف. وهكذا أدركنا بعض شيوخنا رحمة الله تعالى عليهم، وحفظ الله من بقي منهم. لذلك من المهم جدا أن يحرص الإنسان، سنأتي إن شاء الله لهذه النقطة، أن يحرص الإنسان على أن يتعلم أولا هو الوقف والابتداء والمعنى، ثم أن يعلم هذا لطالبه، أن يعلم هذا لتلميذه، أن يعلمه أن كلام الله عز وجل لا بد أن يقرأ، ولا بد أن يتدبر، ولا بد أن يقف الإنسان عند معانيه، ولا بد أن يتخلق الإنسان بأخلاقه، لا بد أن يتخلق الإنسان بأخلاق هذا القرآن الكريم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعاهد القرآن الكريم أمام أصحابه، كان يتعاهده سفرا وحضرا صلوات الله وسلامه عليه، بل كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. تخيلوا أيها الكرام إن معلم القرآن الكريم حين يفرغ مثلا، لو الحلقة مباشرة، أو حين يتحدث مع طالبه، بلاش لو إحنا بنتكلم الآن إن أغلب الحلقات حلقات إلكترونية، فهو يتحدث مع طالبه ويؤنسه ويعني ويخرج الضغط الذي قد يكون على هذا الطالب، ويتحدث معه ويعلمه بالقصة، فيذكر له إن هو يراجع القرآن الكريم باستمرار، وإن هو لو ترك مراجعته القرآن الكريم لضاع منه شيء كثير. هو في هذه الحالة مش فقط بيعلمه القرآن الكريم، لا، بيعلموش القرآن الكريم بس، بالعكس هو يغرس فيه كيفية تعلم القرآن الكريم، يغرس فيه إنه لن يترك القرآن الكريم، يغرس فيه أهمية المراجعة، يغرس فيه أهمية التدبر، يغرس فيه أهمية تعلم التفسير. لذلك الإنسان معلم القرآن الكريم لابد إن هو يجمع في ذهنه إنه هو مش معلم رياضة رياضيات يعني، ولا معلم حساب، ولا معلم جبر، ولا معلم هندسة، ولا معلم يعني هذه العلوم، لا، هو مش مجرد ان هو بيلقي اليه معلومه ويمشي، لا، هو بيصنع انسان. معلم القرآن الكريم هو الذي يصنع انسانا قرآنيا، مش مجرد ان هو بيلقن هذا الطالب انطق هكذا ثم يعني يقف له على دقائق مخارج الحروف. نعم هذا مستوى جيد، ما عندناش مشكلة إنه هو يعلمه دقائق 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 مخارج الحروف، ما فيش فيها مشكلة، ما عندناش مشكلة، لكن لابد أن يكون لديك نظر ثاقب. اللي أنت متعلمه ده، هل هذا يصلح له؟ هل هذا يستفيد منه؟ هل هذا ينتفع به؟ أم هذا يحتاج إلى نوع من
الشيخ عمرو،
تفضل
حفظك الله، والله اقشعر بدني من هذا اللفظ. إي والله عندما ذكرت أن يصنع إنسانا، يصنع رجلا يتخلق بأخلاق القرآن، ترى القرآن في أخلاقه وأقواله وأعماله قبل أن تعلم أن في صدره شيء من القرآن.
صحيح.
يعني فرق بين معلم القرآن وبين من يعلم يعني أي العلوم الأخرى،
صحيح.
كون يصنع إنسانا، الله أكبر، نسأل الله
صحيح. هو فقط لا يصنع إنسانا يا شيخنا فقط، وإنما يصنع إنسانا قرآنيا، وهذا فرق مهم. يعني قد يجد الإنسان من يصنع إنسان ناجح في حياته في عمله كذا، لكنك لا تصنع أي إنسان، إنما تصنع إنسانا قرآنيا، إنما تصنع نموذجا يعني يأخذ هذا الكتاب بحقه، وهذا ما ينبغي عليه أن وهذا ما ينبغي أن يكون عليه معلم القرآن الكريم. ولذلك أيها الكرام، ستجد أن أبرز قراء القرآن الكريم تلاميذ هؤلاء القراء لهم عليهم بصمة ولا بد، بصمة ولا بد. يعني حين يذهب القارئ، حين يذهب ورش إلى نافع رحمة الله تعالى عليه، نافع بن أبي عبد الرحمن المدني، حين نافع هذا شيخه مباشرة أبو جعفر بن يزيد القعقاع، أحد القراء العشر رحمه الله، وهو أبو جعفر ده ترك بصمته على تلميذه نافع، ونافع ترك بصمته على تلميذه ورش. حين تقرأ في تراجم هؤلاء الأئمة الكبار تجد أن القرآن الكريم كان حاضرا في حياتهم. أبو بكر بن عياش الذي قرأ على عاصم أو حفص عن عاصم، وأبو بكر بن عياش شعبة عن عاصم، وذاك الذي يقول الشاطبي رحمه الله تعالى فيه: وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. كان يقول رحمه الله تعالى: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة، إلى آخره. فأما كريم السر في الطيب نافع، ثم ذكر عاصم رحمه الله تعالى: فأما أبو بكر وعاصم اسمه، فشعبة راويه المبرز أفضل، وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. أبو بكر بن عياش ده هو اللي احنا عمالين نذكر فيه منظومة الشاطبي رحمه الله. لما حضرته الوفاة رحمه الله تعالى، بكت أخته، فقال لها: لما تبكين؟ لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية 18,000 مرة، وفي رواية 12,000 مرة، 12,000، 4,000 مرة يا سيدي، بلاش 12 و18,000. هذا الرجل كان يعيش مع كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل كانت حياته ملأة بالقرآن الكريم. فلذلك إن تنتبه وإنت بتقرئ الطالب أو بتقرئ التلميذ، إن هذا التلميذ قد يصير إماما من أئمة الهدى. ورش لما ذهب يقرأ على نافع رحمة الله على الجميع، توسط إليه برجل من أصدقائه، كان نافع مشغول إمام أهل المدينة وكذا وكذا وكذا، فتوسط إليه ورش بأحد تلاميذه وخلص أصحابه، فقال له: طيب خلاص، إن استطعت أن تبيت في المجلس فافعل. ولما ذهب نافع رحمه الله سأل عن ورش، قال: ما فعل الغريب؟ هذه أيها الكرام يعني لفتة تترك أثرها على ورش رحمة الله على الجميع. لما يغيب طالب ما تقولش يعني على قولة المصريين: خير أهو راح وخلاص، مش مشكلة، هنستريح النهاردة من ساعة. لا، ما يكونش إنك أنت بتلقي الهم. وهذا كما أقول صراحة في كل مرة يعني ألتقي فيها بالإخوة والأخوات الذين يعلمون كتاب الله عز وجل، أقول أن هذا بمعزل تماما عن الأجر الذي تتقاضاه. إن كنت تتقاضى أجرا فهذا بمعزل عنه، تقاضى الأجر. يعني هذه مسألة أجنبية لا نتكلم عنها، لكن لا يكن الهم إنك أنت الساعة وهذا الطالب يأتي. لا، هذا الطالب إن غاب وسألت عنه، سألت عن أحواله، تفقدت أحواله، إن كان مريضا، إن كان يعني بحاجة إلى الدعاء، إن كان بحاجة إلى مواساة، ولا بد من شكوى لذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتودعه، لا بد إن هذا الطالب يحتاج منك إنك أنت تشمله بعطفك وتشمله برعايتك. هذا هو الذي يصنع الرجل القرآني، يصنع الطالب القرآني، مش مجرد إنه هو إنسان قرأ على شيخ وخلاص. وسبحان الله، كان في الزمن الأول كان أهل الإقراء رحمة الله تعالى عليهم وأرضاهم والمشايخ الكبار، كان أحدهم يجلس طالبه عنده في بيته كأنه يعني واحد من أهل البيت زمان. يعني أنا أدركت مثل هذا، يعني أنا صغير السن، لكني أدركت مثل هذا، إنه كان الطالب يرحل إلى بلد الشيخ يجلس عنده في بيته كأنه أحد أولاده، يأكل على طاولته يعني كأنه واحد من أهل البيت. وهذا صنع أئمة من أئمة الهدى والعلم ومن أئمة القرآن الكريم. فمن أهم ما ينبغي أن يأخذ يعني معلم القرآن الكريم به طالبه أن يصنع فيه أخلاق القرآن الكريم. وذلك لما تمر على آية فيها خلق من أخلاق القرآن الكريم، لابد أن تكون حريصا أن توصلها لهذا الطالب، لابد أن تكون حريصا أن توصل هذا المعنى إلى هذا الطالب. إذا علمت أو نما إلى علمك إن هذا الطالب يعاني من مشكلة معينة، من مشكلة في الرزق أو من مشكلة في الخلق أو من مشكلة في محرم ابتلي به أو من مشكلة في بيته، لابد أن تكون حريصا وأنت تقرئ هذا الطالب أن تلفت نظره إلى هذه المعاني، أن تلفت نظره إلى هذه المعاني. طيب، مما ينبغي أيضا أن يحرص عليه طالب أو أن يحرص عليه معلم القرآن الكريم أن يراعي الفروق الفردية بين الصحابة، بين أصحابه أو بين تلاميذه. ليس كل الناس يصلح لهم شيء واحد. أنا دايما أقول إن قد لا يصلح الطالب لحفظ القرآن الكريم كله، هذا لا يعيبه، هو ربنا سبحانه وتعالى آتاها كذا. لكن خلوا بالكم يا إخواننا، إنه في فرق ما بين إن الطالب ده هو يتعلق بكتاب الله فوالله سيحفظه ولو بعد حين. أنا يقرأ علي يعني أحد رواد المسجد رجل عنده، ربنا يبارك في عمره ويعني ويختم له ولنا بخير، جاء يعني قارب الـ70 من عمره، وهو يقرأ سورة البقرة، يقرأ علي سورة البقرة. وطبعا الرجل كبير في السن، لكنه سبحان الله يثابر يعني ليه طريقة معينة في الحفظ. فيقرأ سورة البقرة ويسمع ويقول يا شيخ طب خلاص أنا عاوز أتجاوز هذه السورة، ثم أصبره ويثابر في قراءة هذه السورة. هذا الرجل أحب كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الرجل أحب القرآن الكريم، فخلاص ما عندوش مشكلة. فأنت إذا غرست في الطالب محبة القرآن الكريم لا عليك بقى، ختم الطالب ما ختمش، كمل ما كملش، دي مش مشكلة، يعني دي مش مشكلتك. أنت قد تموت، يعني أنت كمعلم قد تموت وتذهب، لكن يبقى هذا الطالب في ميزان حسناتك، يبقى هذا الطالب وما يخرج من هذا الطالب وما يعلمه ومن يعلمه هذا الطالب ومن يقرئه هذا الطالب ومن يحفظه هذا الطالب، يبقى في ميزان حسناتك يوم القيامة، يبقى في ميزان حسناتك. يا مناس من القراء والأئمة درجوا وماتوا رحمة الله تعالى عليهم والحسنات تجري عليهم إلى يوم القيامة. تخيل واحد زي الإمام ابن الجزر رحمه الله، ولا واحد زي الإمام الشاطبي، ولا واحد زي الإمام أبو عمرو الداني، ولا واحد زي الإمام ابن مجاهد، ولا هؤلاء الأئمة الكبار ماتوا ومضت أعمارهم، ومضت الأعمار عليهم تلو الأعمار، والحسنات تجري عليهم إلى يوم القيامة. وأنا كنت أقول في حديث علي رضي الله عنه وأرضاه إن أعظم الناس في المصاحف أجرا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأعظم من عثمان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وأعظم من أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا إخواننا إن المصحف، هذا المصحف إذا أخذت منه آية أو إذا قرأ في الصلاة أو إذا قرأ خارج الصلاة أو إذا قرأه تلميذ على شيخ أو إذا قرأ شيخ على تلميذ، كل هؤلاء يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني كل الحسنات دي النبي عليه الصلاة والسلام بياخد زيها صلى الله عليه وسلم. أي واحد بيفتح مصحف ويبص فيه، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه له أجر، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه له أجر، لأنه هو أصل مصحف عثمان رضي الله عنه وأرضاه من مصحف أبي بكر، وعمر رضي الله عنه وأرضاه له أجر لأنه هو اللي أشار، وزيد رضي الله عنه وأرضاه له أجر لأنه الذي جمع. تخيلوا الأجور العظيمة اللي بتصل لهؤلاء الناس بمجرد أنه هو بياخد آية من المصحف أو بيبص في المصحف أو بينظر في المصحف. فذلك سبحان الله، انت قد تموت وتذهب وكذا وكذا وكذا، لكن تبقى الحسنات تجري عليك الى يوم القيامه. يعني هذا شيء والله يكفي الانسان اللي بيعلم كتاب الله عز وجل، يكفيه من الشرف أن يتأمل في هذا المعنى. يعني خلينا كل اللي احنا قلنا ده يعني ارموه، لكن تأملوا في هذا المعنى، تأملوا كم الحسنات التي قد تحصل عليها إن رزقها الله عز وجل الإخلاص في تعليم القرآن الكريم. ممكن الصبي ده هو لما تعلمه يخرج هذا الصبي قارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا الطالب قارئ لكتاب الله عز وجل وأقرأ غيره، هذه حسنات تجري عليك إلى يوم القيامة، تجري عليك إلى يوم القيامة. فلا بد أن تكون هينا لينا على المتعلم حتى يأتي بأدنى المطلوب، حتى يأتي بأدنى المطلوب. فإذا أتى بأدنى المطلوب خذه وقومه وعلمه وارتق به. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ونزلناه تنزيلا. فطلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعدها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل، كما قال الإمام أبو عمر بن عبد البر. ولذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن خمس آيات خمس آيات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه من جبريل خمسا خمسا كما ورد عن أبي العالية رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك لابد أن تكون حريصا، أن تكون يا معلم القرآن الكريم أن تكون حريصا على أن تراعي الفروق الفردية بين هؤلاء الأولاد ومن أعظم أو هؤلاء الطلاب أو هؤلاء الأصحاب. ومن أعظم من أعظم ما تعود به الطالب أو ما يعني تأخذ به الطالب أن يكون الطالب حريصا على محبة كتاب الله سبحانه وتعالى، على محبة كتاب الله. لو الطالب أحب كتاب الله عز وجل لا عليك، والله لا عليك، لو الطالب أحب كتاب الله عز وجل كتاب الله عز وجل. ثم عليك أن تكون حريصا على أن يثبت الحفظ في قلبه بغض النظر عن كمية المحفوظ. وقد أدركنا من شيوخنا رحمهم الله تعالى من كانت المراجعة عندهم أهم من الحفظ الجديد. إحنا دايما كان عندنا يعني في كتاتيب مصر فيما أدركنا يعني كان عندنا فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية. فترة الصباحية كانت للوح الجديد، والفترة المسائية كانت للماضي اللي احنا بنسميه الماضي أو المراجعة. فكان الشيخ يكون حريصا على أن يلقن طالبه اللوح الجديد صباحا، وعلى أن يأتي الطالب في العصر يسمع الماضي بتاعه وجهين ثلاثة أربعة على حسب ما يحدد الشيخ. فلذلك الإنسان ما يكونش حريص أن الطالب يختم، لا، وإنما يكون حريص أن الطالب يتقن، أن الطالب يتقن. وقد يعني أحسنتم أيما إحسان إذ سميتم هذه الحلقات باسم إتقان، لأن الإتقان أهم من الحفظ، الإتقان أهم من الحفظ. ولذلك المحفوظ يقل ويتقن خير من أن يكثر ويذهب ويتفرق عن الإنسان. فلذلك لابد أن يكون المعلم حريصا على يعني حريصا على تعليم طالبه، على تعليم طالبه شيئا فشيئا، وعلى أيضا أن يكون طيب النفس وهو يقرئه كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو يقرئه كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، مما أيضا ينبغي على المعلم أن يعرفه أن يراعي الوسائل الحديثة في تعليم كتاب الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أخونا أكرمنا في هذا العصر، أكرمنا في هذا العصر بيسر توصيل المعلومة للطالب. يعني عندنا الوقت ما لا يحصى من البرامج ومن الطرق ومن الوسائل الحديثة، وأنتم أدرى بها، والشيخ ربنا يحفظه ويبارك فيه لعله يعني هو أنتم أدرى، يعني أنتم أهل هذا الميدان. إنه هو يتعل إنه يعرف المعلم هذه الوسائل، يتعلم هذه الوسائل ويستخدم هذه الوسائل في تعليم كتاب الله عز وجل، هذا هو الخير العظيم. يعني تخيلوا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على الصحابة، الصحابة بيقرأوا عليه، وكان يسمعهم القرآن في الصلاة، وكان يعلمهم التفسير، وبعدين الصحابة احتاجوا إلى جمع القرآن فجمعوا القرآن، وسيدنا عثمان أرسل مع كل مصحف قارئ. هذه طرق، يعني هذه طرق أيها الكرام، هذه طرق، يعني هذه طرق يأخذ بها الإنسان، يأخذ منها الإنسان إنه وسائل إقراء القرآن الكريم وسائل القرآن الكريم وسائل القرآن الكريم كثيرة، ليست محصورة في عدد معين، ليست محصورة في عدد معين. فإذا استطاع الإنسان أن يستخدم وسيلة، إن هو يستخدم مثلا بعض البرامج المكتوب فيها المصحف بالرسم، إن هذه الوسائل تكون متناسبة مع مدارك الطلاب. يعني مثلا أضرب لكم مثلا، وإنت بتعلم الطالب المعاني مثلا، في الآن بعض الصفحات التي تفعل شيء أنا أراه في الحقيقة من أهم ما يكون. الصفحات دي تأتي بصور لغريب القرآن الكريم، يعني مثلا في قول الله عز وجل كأنها حمر مستنفرة فرت من قسورة، فتأتي بأسد يجري وراء الحمار الوحشي مثلا. فهذا يصلح لطالب إن هو يدرك المعنى من خلال الصورة البصرية، من خلال الصورة البصرية. وقد أجاز العلماء المعاصرون حفظهم الله تعالى مثل هذا الأمر. يا مقرئ القرآن الكريم، لا بد أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك، لا بد أن تعلم أن تعرف نعمة الله عز وجل عليك. إن الله سبحانه وتعالى وضعك في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقام النبي عليه الصلاة والسلام كان تعليم القرآن الكريم. لذلك لا بد أن تأخذ نفسك بأن تقوم بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام، أن تتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها، أن تكون يعني متخلقا بأخلاق القرآن الكريم، أن تتطهر من مساوئ الأخلاق ومذموم الأوصاف كالحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونك بدرجات. فإن القرآن لابد أن يظهر فيك. لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاه كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت أو ما تقرأ القرآن، فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. وإياك أن تستصغر رجلا من حملة القرآن، إياك أن تستصغر رجلا من حملة القرآن. من القصص العظيمة أن خلف بن هشام بن ثعلب قال قدمت الكوفة فصرت إلى سليم، فقال ما أقدمك؟ قال قلت أقرأ على أبي بكر بن عياش. فدعا ابنه وكتب معه ورقة إلى أبي بكر بن عياش، لم أدري ما كتب فيها، فأتيناه فقرأ الورقة وصعد فيه، يعني يبص للورقة كده ويبصله، ثم قال أنت خلف؟ قلت نعم. قال أنت الذي لم تخلف ببغداد أحدا أقرأ منك؟ فسكت. فقال أقعد هات اقرأ، قلت عليك؟ قال نعم. قلت لا والله لا أقرأ على من يستصغر رجلا من حملة القرآن. ثم خرجت فوجه إلي سليم المسألة أن يردني فأبيت ثم ندمت، إلى آخره. يعني تخيلوا إنه هذا إيه، إن الشيخ ما يكونش ضيق الخلق وأن يكون يعني سريع الغضب، هذا للشيخ وأيضا للتلميذ، يعني هذا للشيخ وأيضا للتلميذ، أن يكون لطيف المعشر، أن يكون لطيف المعشر. ولذلك ابن الجزر رحمه الله ذكر عن الحسين بن علي بن محمد أبي العباس الحلبي، قال روى عنه الداني وقال، انتبهوا أيها الكرام لهذا الأمر، قال لم يمنعني من أن أقرأ على أبي طاهر البغدادي إلا أنه كان قطيعا. القطيع يعني إنه هو كان سليط اللسان، فلم يقرأ عليه، وكان يجلس للإقراء. هذا الرجل كان يجلس للإقراء وبين يديه مفاتيح، طبعا مفاتيحهم مش زي مفاتيحهم كانت كبيرة، فكان ربما ضرب بها رأس القارئ إذا لحن، فخفت ذلك فلم أقرأ عليه وسمعت منه كتبا. فينبغي أن يكون معلم القرآن حسن الخلق، لينا بشوشا منبسطا، فهذا يجعل القراء يقبلوا عليه ويجعل الإنسان يتعلمون منه، وإلا عزفوا عن مجلسه. وينبغي أن يأخذ المعلم الطالب بآداب القرآن الكريم، يعلمه آداب القرآن الكريم، إنه لا يسمح له بالهزل مع كتاب الله عز وجل. إحنا ممكن نترك القراءة وقرأنا وخلصنا نتكلم مع بعض، ممكن يعني نأخذ في الأحاديث، لكن إذا قرأنا فلا بد أن نكون معظمين لكتاب الله عز وجل، ولا بد أن يسوي القارئ بين تلاميذه في المعاملة، طبعا ده اذا كانوا مجتمعين، ممكن الفروق الفرديه تقتضي ان طالب يقرب عن طالب، ده مش فيها مشكله، لكن في الاصل العام لا، في الاصل العام لابد اذا اجتمع الطلبه عليه ان تسوي بينهم، ان تسوي بينهم في بشاشه الوجه وفي الانبساط، حتى لا يبغى طالب على طالب، ولابد ان تكون رفيقا اذا اخطا عليك. النبي عليه الصلاه والسلام نبهنا الى ذلك فقال: انما انا لكم مثل الوالد لولده. فلابد ان تكون رفيقا، لابد ان تكون رفيقا لمن يقرا عليه، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا ينزع من شيء الا شانه، لا ينزع من شيء الا شانه. في نهايه هذا الامر او في نهايه هذا المجلس، اود ان اذكركم ايها الكرام بعدد من الكتب التي يحرص الشيخ او يحرص المعلم على ان يتعلم منها. هذه الكتب: كتاب اخلاق حملة القرآن للامام الاجري رحمه الله تعالى، كتاب اخلاق حملة القرآن للامام الاجري رحمه الله تعالى. الكتاب الاخر كتاب اقراء القرآن الكريم، كتاب اقراء القرآن الكريم من اصدارات معهد الامام الشاطبي، من اصدارات معهد الامام الشاطبي. هذا الكتاب يعني هذا الكتاب ممن ايضا نبه على امور حسنه يتنبه اليها مقرئ القران الكريم. الكتاب اسمه اقراء القران الكريم، منهجه وشروطه واساليبه وادابه، للشيخ الدكتور دخيل بن عبد الله الدخيل، وهو من تقديم الاستاذ الدكتور ابراهيم بن سعيد الدوسري، ومن اصدارات معهد الامام الشاطبي في جده. في ختام هذا المجلس يعني ارجو ان تسامحوني، يعني أن تسامحوني على هذه المعلومات المتناثرة. وكما قلت لكم أنا أحب هذه الطريقة يعني أكثر من الطريقة الأكاديمية، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يمتعنا بهذا الشرف. والله لا أشرف من أن يكون المرء متعلقا بكتاب الله تعلما أو تعليما. يعني الإنسان لا ينفك عن أن يدعو لشيوخه ومشايخه إذا تذكر يعني ما كان يأخذنا به الشيخ رحمه الله، وما كان يعلمنا إياه ومشايخنا الأحياء، نسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم. هذا الإنسان يدعو لهم كما يدعو لأبيه وأمه، يدعو لهم كما بالذات يعني من أقرأنا القرآن الكريم، يعني بالذات الشيخ اللي أقرأك القرآن الكريم يبقى له في نفسك أثر عظيم، يعني يبقى لك في نفسك أثر. الله وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
حفظك الله الشيخ عمرو، أحسن الله إليك، جزاك الله خير على ما قدمت. حقيقة هذه الفوائد المباركة غزيرة الأثر وعظيمة الفائدة، وأبشر الأخوة من حضر هذا اللقاء أن هذا اللقاء مسجل بإمكان الرجوع إليه وتدوين إن شاء الله الفوائد والاستفادة منها بإذن الله عز وجل. كما ذكر الشيخ في آخر هذا اللقاء، هذا والله هو الدافع لكل معلم، هذا الذكر الحسن والأجور العظيمة والخيرات الكبيرة التي رتبها الله عز وجل على من علم القرآن ونشر الخيرية بتعليم كتاب الله عز وجل. لا يسعنا في نهاية هذا اللقاء إلا أن نشكر شيخنا الفاضل الشيخ عمرو الشرقاوي على ما قدم. حقيقة استمتعنا في هذا اللقاء، وله منا والله الشكر والتقدير والدعاء في ظهر الغيب، فلكم أفضل الشكر وأحسن التقدير شيخ عمرو. إن شاء الله نلتقي في لقاءات قادمة على خير بإذن الله تعالى.
جزاك الله خيرا شيخ، ربنا يبارك
فيكم. الله جميعا في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.